بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الأثر صحيح. وقول ابن عباس النعم تكفر، قلنا أن كفر النعم يكون بالقول ويكون بالجوارح وكذلك أيضا بالقلب، وذلك بأن ينسب هذه النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، كان يقول مثلا: أفلحت في تجارتي بسبب ذكائي أو بسبب شطارتي أو لخبرتي أو نحو ذلك، فينسب هذه النعمة إلى نفسه، فإن هذا من كفران النعم. أو ينسب كذلك النعمة إلى شيء من المخلوقات، كان يقول: مطرنا بالنجم الفلاني أو بالكوكب الفلاني، فإن هذا كذلك من كفران النعم، كما جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من أضاف النعمة إلى غيره فهو كافر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الكفر قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر، وهكذا كذلك أيضا من كفران النعم باللسان كذلك أن يقول مثلا إذا حصل شيء فيقول: نجونا بسبب أو من فعل كذا، مثلا يسلم من سرقة السارق فيقول: لولا الكلب لسرقنا، أو لولا البط في الدار لسرقنا، فينسب هذه النعمة إلى هذا الحيوان، فإن هذا كذلك من كفران النعم، والواجب أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: نجونا بفضل الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يقول بسبب الشيء الفلاني إذا كان سببا فيذكر، لكن يضيف النعمة ابتداء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الفاعل لذلك هو الله عز وجل، فيقول مثلا: لولا الله ثم نبح الكلب لسرقنا، أو لولا الله ثم سماع الصوت الفلاني لحصل كذا وكذا. وكذلك أيضا يكون كفران النعم بالجوارح، وكفران النعم بالجوارح بأن ينسب أو بأن يفعل ويسخر هذه الجوارح في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من كفران النعم. أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالبصر فيصرفه فيما حرم الله جل وعلا، فهذا من كفران نعمة البصر. أنعم الله عليه بالسمع فيسمع ما حرم الله جل وعلا، فهذا من كفران هذه النعمة، وهكذا في سائر الجوارح. وهكذا كذلك أيضا بالقلب إذا اعتقد حصول هذه النعمة من غير الله سبحانه وتعالى فإن ذلك ذلك من كفران النعم. قال: والرحم تقطع. الرحم تقطع وهو ومراده رضي الله تعالى عنه قطيعة الرحم، بأن يقطع الإنسان الصلة الذي بينه وبين أرحامه، كل من كان بينه وبينه ولادة قريبة أو بعيدة فهو من أرحامه يجب عليه أن يصلهم، فإذا لم يصلهم فقاطعهم فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. وأراد رضي الله تعالى عنه أن يبين أن النعم تكفر وأن الرحم تقطع، يعني لا توصل، فيكون ذلك من قطعها. قال: ولم نرى مثل تقارب القلوب، يعني مثل تآلف القلوب وحصول المحبة بينها. فهو رضي الله تعالى عنه يشير إلى أنه ينبغي أن تتآلف القلوب بعضها إلى بعض، وأن تتقارب، وأن كذلك يحرص على استمرار هذه الألفة، فإن ذلك مما حث عليه ربنا سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا حصل شيء يصلح بين الإخوة حتى تتآلف قلوبهم وتتقارب. وهكذا قول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فألف الله جل وعلا بين قلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعد أن كان ما كان بينهم من حروب وقتال، فألف الله جل وعلا بين قلوبهم بهذا الدين العظيم وبمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك ينبغي أن يكون الإنسان حريص على الألفة وعلى حصول الأخوة وعلى تقارب القلوب بعضها ببعض، وألا يكون سببا في نفرتها وسببا في تفرقها وتمزقها، بل يكون حريصا على حصول التقارب بينها، يحرص ما استطاع إلى ذلك. إذا أخطأ عليه أحد في حقه فإنه يتنازل ويعفو حتى تحصل الألفة، ويكون من خلقه اللين والتواضع وخفض الجناح حتى تحصل كذلك الألفة والمحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الطبراني وغيره من حديث جابر وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا يألف يعني لا يألف غيره، لا يألف غيره لما عنده من خلق ذميم، إما كبر وحسد إلى آخر ذلك من الأخلاق الذميمة، فلا يألف غيره، ما يمكن أن يتواضع لهم ويتنازل لهم، يرى أنه أعلى وأرفع، فلا يألف أحد. ولا يؤلف أي لا يألفه غيره، لا يألفه غيره لما فيه كذلك من خلق ذميم، غلظة وشدة وجفاء، فلا يستطيع أن يألفه أحد، فهذا لا خير فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بل الواجب على المسلم أن يكون عنده هذا الخلق، أن يألف ويؤلف، يألف غيره بما عنده من تواضع وخفض جناح وحسن خلق، وهكذا يألفه غيره لما عنده من هذا الخلق الحسن فيألف ويؤلف. وأما الذي لا يألف ولا يؤلف فهذا لا خير فيه. والقلوب إذا اتفقت وكذلك أيضا صفت فإنها تتآلف الأبدان وتجتمع، وإذا تفرقت القلوب تفرقت الأبدان. وليس معنى هذا أنك تتنازل عن الباطل من أجل أن تحصل الأخوة كما يظن بعض الناس وبعض المبتدعة ودعاة الضلال الذين ربما يتنازلون عن الحق من أجل حصول الألفة كما يزعمون والاجتماع. لا، ليس هذا المراد. المراد حصول التآلف والأخوة بما لا مخالفة فيه للشرع. أما أن تأتي وتتنازل عن الحق وتقول أنا أؤلف بين القلوب، تحضر في مجالس البدع وتقول أنا أدعوهم حتى تأتلف القلوب، هذا باطل. بل ربما يحضر مجالس الشرك، ربما يأتي إلى من يطوف حول القبور فيطوف معهم من أجل كما يزعم أنه يدعوهم، وأن هذه وسيلة من وسائل الدعوة، تدخل معهم ثم بعد ذلك تنكر عليهم فيوقع نفسه في الشرك ويزعم بذلك أنه تحصل الأخوة والألفة. ليس هذا بصحيح. أو هكذا يحضر مجالس اللهو والطرب واللعب ويزعم بذلك أنه تحصل الأخوة، فالأخوة لا تكون إلا بما وافق الشرع لا بما خالف الشرع. فالمهم أن الإنسان يحرص على الألفة ما استطاع بما وافق الشرع، ومن أراد مخالفة الشرع فإنه لن تكون له ألفة بل ينفر، تجد فيه نفرة وابتعاد عن الحق. والأرواح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والحديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالأرواح إذا تعارفت ائتلفت، وإذا تناكرت اختلفت، وإذا تناكرت اختلفت. فإن كانت هذه النكرة بسبب مخالفة للشرع فحصلت بينها التفرق فهذا التفرق محمود، وهذه النفرة محمودة. وهكذا كذلك الألفة إذا كانت على الحق فهي محمودة، وإن كانت على الباطل فهي مذمومة. فأهل الحق يألف بعضهم بعضا، تجد المستقيم على شرع الله على طاعة الله سبحانه وتعالى يرتاح ويألف من كان مثله، فيحب أن يجالسهم وأن يمشي معهم. وهكذا تجد أهل الباطل يألف بعضهم بعضا، تجد من أحب الغناء والطرب يجلس مع المغنين ولا يرتاح ولا يطمئن مع مجالس العلم ومجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، بل يجد نفرة منها. وهكذا في سائر المجالس أو في سائر الأماكن التي فيها المعاصي والذنوب، فمن كان من أهل المعصية فإن روحه تألف من كان على ذلك. وهكذا أصحاب الطاعة والاستقامة والخير يألف بعضهم بعضا. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة. وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. والقاسم بن مالك فيه لين. قال: باب المزاح. قال: حدثنا مسدد وابن مسرهد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب هو ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن يزيد الجرمي، وكان رحمه الله شديدا على أهل الأهواء، كان يقول: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فخذ بغيره، وكان يقول: لا تجالس أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يلبسوا عليكم أو أن يوقعوكم في ضلالهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. فكان يحذر رحمه الله من مجالسة أهل الأهواء. وهكذا كان كثير من السلف رحمهم الله على ذلك من التمسك بالسنة والتحذير من أهل البدع والأهواء. قال: عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله: سوقك بالقوارير. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع بعض نسائه، وكنا راكبات على الإبل، وكان أنجشة وهو غلام للنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدو بالإبل، يعني يأتي بأبيات وبصوت يجعل الإبل تسرع في المشي وتنشط، وهذا كان يستعمله العرب، فكان يحدو بها فأسرعت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير، يعني لا تسرع، أو راقب، وكذلك انظر إلى هؤلاء النساء الضعيفات فلا تسرع في السير بهؤلاء النساء اللاتي شبههن النبي عليه الصلاة والسلام بالقوارير، رويدا سوقك بالقوارير. وشبههن النبي عليه الصلاة والسلام بالقوارير لضعفهن، لأن النساء ضعيفات وفيهن لين وتكسر، فكنا شبيهات بالقوارير. والقوارير جمع قارورة، والقارورة هي الزجاجة، الزجاجة قيل سميت بذلك لأنه إذا وضع فيها الشراب استقر، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الممازحة، فشبه النساء بالقوارير لضعفهن، لضعفهن، فلهذا قال: لا تسرع، لا تسرع في السير حتى لا تتأذى النساء بذلك، لأن القوارير إذا سقطت انكسرت. وهكذا كذلك المرأة لضعفها ربما إذا أسرعت الإبل في مشيها تسقط فتتضرر بذلك، فلهذا شبههن عليه الصلاة والسلام بالقوارير. وهذا من المداعبة والمزاح، هذا من المزاح الذي كان يمزحه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. وأما الكلام على الحدو بالإبل، يعني الإتيان بشيء من الأبيات والأشعار التي يتغنى بها، فإذا كانت ليس فيها شيء مخالفة للشرع، بأن كانت أبيات حماسية، يعني ذكر شيء مما فيه الشجاعة أو فيه حكمة أو شيء من الآداب ونحو ذلك، فهذا جائز. وأما إذا كانت أبيات وأشعار فيها غزل وذكر أوصاف النساء أو أوصاف الخمر أو غير ذلك من الأشياء المحرمة، فهذا لا يجوز. وأما إذا كان الشيء مباح فهو جائز، وإن شاء الله يأتي الكلام في ذلك مفصل في باب ذكر الغناء. لكن نعلم أن الشعر إذا كان خاليا مما يخالف الشرع فهو جائز، وإن كان في شيء مباح وليس فيه مخالفة للشرع فهو مباح. ومع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يكثر منه، لا ينبغي ماذا أن يكثر منه حتى يشغله عن القرآن، فإنه حينئذ يكون مذموما. قال وقول هنا قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح نقل عن بعض أهل العلم أن أبا قلابة قال ذلك إنكارا على بعض أهل العراق الذين ربما يتشددون ويتنطعون في الألفاظ فلا يذكرون شيئا أو يتحرزون من ذكر بعض الألفاظ التي فيها شيء من المزاح، فهذا مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن الإنسان يذكر في بعض كلامه شيئا من المزاح كما فعل عليه الصلاة والسلام بما لا مخالف فيه للشرع، فهذا جائز كما في هذا الحديث رويدا سوقك بالقوارير. قال وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان. طيب نترك إن شاء الله هذا الحديث في درس آخر، والله تعالى أعلم.